تقرأ
بخير
الدكتور مزعل.
تقرأ بخير
أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى والسلام على النبي الذي اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وعلى إخوتي الكرام. ما زلنا بفضل ربنا ونعمه يعني مع كتب التوحيد، وقلنا بأننا مسألة الاعتقاد هذه عندنا بوابة العلم إتقان العقيدة. أي انخرام في العقيدة فيها ما فيها من الانخرام العلمي الكامل بل والعملي والتعبدي، ولن أثق في أحد عنده خلل في العقيدة. لن أثق يعني في كلية علمه، لا يمكن أن أنا أقول عنه أنه هو عالم متكامل للعلم أو منتق يعني متقن للعلم وهو عنده خلل في الاعتقاد. هذه مسألة لابد أن تعرف على الصعيد الكامل في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام، الكتاب الذي سنشرع فيه الكلام عليه شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، يعني التوحيد لنا أن نأخذ هذه محاور ثلاثة: الكلام على التوحيد لغة مصطلحة، الكلام على منهج السلف في تقرير التوحيد، أيضا الشبهات المبتدعة في توحيد العبادة لا سيما في توحيد العبادة، لأن هذه المسألة من أهمها كما قلنا، بأن الأشاعرة هم الذين خلطوا وجعلوا وأذابوا توحيد الإلهية في توحيد الربوبية، وما استقاموا استقامة صحيحة في اعتقاد توحيد الربوبية على ما بينا قبل ذلك. فهذه ستأتي واحدة واحدة كما قلنا برويدا رويدا، لتعلم شبهات القوم وتعلم المباينة الكبرى بين عقيدة السنة والجماعة وبين عقيدة الأشاعرة. عليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحد. والواحدية هي دالة على معنى الانفراد. بشرى أحسن الله لك ورفع الله مقامك، عليكم السلام ورحمة الله. صار عليكم السلام ورحمة الله. لما تغيبتي؟ تغيبتي يومين كاملين تغيبتي فيهما. الحمد لله، وكيف حالكم أنتم؟ رضي الله عنكم، حفظكم ربي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الباقيات، لما صباحا تأخرتم؟ جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. عامة أقول حسين أيها النبي الشامي رضي الله عنك، أبو البراء كان لازم تحضر بقى، طيب لازم تحضر كريم رضي الله عنك وحفظك ربي. ناس في الملعب تفنيدية زعزعة وصولها، هو ده الصحيح، ده الذي نعيشه واحدة واحدة لهذا رضي معك يا صغير صلى الله. أقول إخوتي الكرام، في التوحيد تحقق معنى الوحدانية بقضية الكون الكبرى، قضية قبل الاعتزال، قضية الكون الكبرى، قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل وعلا. الكون كله يغرد توحيدا. فتوحيد العبادة، العبادة أصلها في اللغة بمعنى التذلل، غاية الذل مع غاية الخضوع. رضي الله عنك أبا اسكندر. غاية الذل وغاية الخضوع مع غاية المحبة، هذا أصل العبادة. فالعبادة لابد أن يقترن فيها الذل والفقر وصف لذاتي، والغنى وصف لك ذاتي، مع غاية المحبة لله. قد يخضع ولا يحب، قد يحب ولا يخضع، ولا يمكن أن تكون العبادة متكاملة إلا إذا خضع وعيش وأحب. لابد أن يكون خاضعا لرب جل وعلا محبا له. فيكون معنى توحيد العبادة هو إفراد الله جل وعلا بالتذلل والخضوع والانقياد والمحبة، إفراد الله جل وعلا بالتذلل والخضوع والمحبة، وذلك يكون بتحقيق هذا المعنى في القلب واللسان والجوارح، لأنه لا يمكن أن تكون توحيد العبادة إلا توحيد عبادة القلب وتوحيد عبادة اللسان وتوحيد عبادة الأركان. المعنى القلب له عبادات، لابد أن يوحد الله جل وعلا، وهذا الأصل الأصيل. الأصل الأصيل عدم التفات القلب لغير الرب، عدم التفات القلب لغير الرب. يا رب أمين يا رب، الله يرضى عنك المصالح، يا رب اجعلنا كذلك، يا رب اجعلنا كذلك، الله يرضى عنك واحفظك. ولذلك حفاظ أن تحفظ قلبك أن يلتفت لغير ربك، هذه مهمتك، لأن استقامة الجوارح باستقامة القلب، وانحراف الجوارح بانحراف القلب. وأسعد الله مساكم وأحسن الله عليكم أداء الخالص. فإذا توحيد العبادة توحيد القلب، التوكل يكون إلا على الله، الخوف يكون إلا على الله، الرجاء يكون إلا في الله، الرغبة، الرهبة، الإنابة، كلها أعمال قلت كل الله دالة فعلا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. الأصل في ذلك أمر فيه يعني معالجة القلب من أجل استقامة الجوارح. فتوحيد العبادة هو توحيد عبادة القلب، وتوحيد عبادة اللسان، وتوحيد عبادة الجنان. ولذلك أنت ترى في الشرك شركم في الجنان، شركم في اللسان، شركم في ايش؟ في الافعال الاركان. فالشرك شرك الجنان الرياء، يعني فقط شرك الرياء. شركم في اللسان بالالفاظ، ما شاء الله وشاء فلان، توكلت على الله على فلان، كل هذا شرك في الالفاظ. وشركم في الاركان، لبس الخرزه، لبس الحظاظه، اتخذ سبب لم يشرع الله سبب، او عباده ببدعه، هذا شرك ايضا. انا سبيل الى الشرك، سبيل الى الشرك. قال الله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال ابن عباس: يعني فوحدوا. وهذه دلاله على ان هذا هو المقصد الاسمى من الخلق، توحيد الله جل وعلا. قضيه الكون الكبرى، كل الكون يغرد توحيدا، فواجب عليك ان تنشر التوحيد بين الناس. قال الله تعالى: وقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: وما ارسلنا من رسول من قبلك الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال: من يكفر بالطاغوت يوم بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. ولذلك قال معاذ: كنت رضيفا مسلما، فقال: يا معاذ ثلاثا وانا اقول لبيك رسول الله، فاقول فيسكت ساعه. ثم قال: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال المعاذ ايضا: انا بعث لليمن انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله سبحانه وجل جل في علاه. فاذا لابد ان نفهم هذا الباب، وهو ان المقصود الاسمى من الخلق هو توحيد الله جل في علاه. والتوحيد يعني والتوحيد توحيدا، توحيد العلم الخبري وتوحيد القصد الطلب، توحيد العلم الخبري وتوحيد القصد الطلبي. توحيد العلم الخبري وهو الأصل وهو المحرك كما قلنا أمس، وهو توحيد الأسماء الحسنى صفات العلى، توحيد الربوبية، وهذا توحيد العلم الخبري. والعلم الخبري إذا استقام في القلب نضح على الجوارح، إذا استقام في القلب نضح على الجوارح. يبقى توحيد العلم الخبري وتوحيد القصدي القصد الطلبي. توحيد العلم الخبري هو الربوبية، أن تعتقد بأن الله الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هذه ناحية الربوبية. والأسماء والصفات، أن تعتقد أن الله جل في علاه له أسماء حسنى وصفات علا، هذا هو التوحيد. وتوحيد العبادة المقصود به توحيد القصد الطلبي، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة كإفراد وإفراد الله بالمحبة، لأن المحبة عبادة القلب. إفراد الله بالعبادة وإفراد الله بالمحبة، انقيادا وخضوعا وتذللا ومحبة. هذا توحيد القصد الطلبي الذي نريده، هو توحيد العبادة، هو الذي نتكلم عنه الآن. وهو كل قاعدة العامة في هذا الباب، كل عبادة ثبتت، لأن الأصل عبادة التوحيد، كل عبادة ثبتت في الأصل أنها عبادة، فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك، صرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. إذن التوحيد القصدي الطلبي هو توحيد العبادة. حقيقة الأمر لأهمية التوحيد، جاء كل الرسل كانت دعوتهم هي دعوة التوحيد، والسلف الصالح علموا ذلك فقرروا منهجية في تقرير التوحيد. فنقول المسألة الثانية: منهجية السلف في تقرير توحيد العبادة. هنا توحيد العبادة، قال السلف الاهتمام به كان أهم ما على السلف، هو الاهتمام الكلي بتوحيد العبادة، لأنه الأصل فيه أنه دعوة الرسل عليهم الصلاة والتسليم، أصل دعوة الرسل على توحيد العبادة. ولذلك قال الله تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، الجميع جاءوا بدين واحد وهو اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كل نبي يقرر ذلك، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ولذلك علموا بان الشرك يكون في الناس فحاربوا الشرك. موسى عليه السلام عندما انقذ الله جل وعلا على يديه ابان اسرائيل مش قالوا؟ قالوا جعل لنا الها كما لهم اله وعبدوا العجل من دون الله جل وعلا. فتوحيد العبادة هم علموا ان اصل دعوه الرسل هي التوحيد، توحيد القصد الطلب، توحيد العباده. وما من نبي بعث الى قومه الا يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ولا اسالهم اجرا انما اسالهم ان يعبدوا الله وحده لا شريك له تقريرا. ولذلك خاتم الانبياء هو الذي بعث بذلك وعاش على ذلك. اولا ابوه او جده هو الذي نازع من اجل تقرير التوحيد، ولذلك ناظرهم وكسر اصنامهم وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسالهم ان كنتم ان كنتم صادقين اسالهم، او قال ان كانوا ها كانوا ينطقون طبعا هو يعني عرض ابراهيم عليه السلام، يعني هو قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالهم ان كانوا ايش، يعني ان كانوا ينطقون سيقولون هو الذي فعل ذلك، هم لا ينطقون اذن ليس هو الذي فعل. حتى في ضمن الكلام في هذا الباب عرض عليهم في هذا، لكنه وقف امام الجميع من اجل تحقيق التوحيد. لذلك قال الله تعالى مدحا اياه ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيف، ولان ابراهيم عليه السلام كما وصف الله تعالى ابراهيم الذي وفى بيش وفى بقضيه الكون كله، وفى بالتوحيد. يا ابتي لا تعبد الشيطان كان الانسان عدوا مبين، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذابا من الرحمن فتكون الشيطان وليا. فقرر المساله عند ابيه وعند قومه حتى قاتلوه، حتى اضرموا النار وسلسلوه ووثقوه والقوه في النار. ولما شوف تحقيق التوحيد في القلب، التوحيد على الارض حققه، التوحيد في القلب جاءه جبريل فقال ابراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل. ما فيش التفات، القلب لا يلتفت لا لجبريل ولا للعجب، القلب لا يلتفت. كما حقق التوحيد في الارض حققه عند البلاء. ولذلك قال ابن عباس لما صحيح البخاري اذن صحيح قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين ألقي في النار، وقالها اصحاب محمد حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابراهيم وفى بتوحيد الله جل في علاه. ثم جاء خاتم الرسل وابنه وشرف الامه الاسلام، بل هو سيد الناس الاولين والاخرين، النبي الامين صلى الله عليه وسلم، جاء بالتوحيد وتقرير التوحيد. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ولذلك تراه منافحا مدافعا عن توحيد الله جل وعلا، يسد الثغرات ويحسن الماده ويحفظ جناب التوحيد كما سياتي من الكلام على منهجيه السلف في تقرير التوحيد والحفاظ على التوحيد. عامه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقرر التوحيد ولم يقبل الشرك بحال من الاحوال، حتى انه خشي على الامه من الشرك الخفي، من دبيب النمل، من الرياء. وقال قد قال الله تعالى ان اغنى الشركاء عن الشرك فالعمل عمل الاشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تقرير للتوحيد واقامه لتوحيد الله جل وعلا الذي هو حق الله على العبيد، كما قال معاذ او تدري حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله اعلم، قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. منهجية السلف الصالح في التوحيد، اولا الاعتماد على الكتاب والسنه، هذه اول ملامح المنهج السلفي، الاعتماد على الكتاب والسنه. كما قلنا الرجوع على الكتاب والسنه، الاصل في ذلك انهم يقولون العقيده لا بد ان يكون لها من اثر، والاثر لا بد ان يكون من العلم، والعلم لا بد ان يكون كتاب او سنه. فقالوا لا اعتقاد بلا كتاب وسنة. والمتنازع فيه يرد إلى الكتاب والسنة، ما عندهم إلا الكتاب والسنة. وقد قالوا بذلك تقريرا في هذا الباب، أهم ما يميز أهل السنة والجماعة الاعتماد الكلي على الكل على الكتاب والسنة. وانظر المباينة بين أهل السنة وغير أهل السنة. أهل السنة يقولون لا اعتقاد إلا بدليل. أهل البدعة يقولون الاعتقاد ثم الدليل. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، على إثر الاستدلال يكون الاعتقاد. أهل البدعة يعتقدون ثم يستدلون. لذلك لما قال اليد هي القدرة هي النعمة التجأوا لإيش؟ التجأوا للغة، يقولون مقتضى اللغة وأن تأتي اليد بمعنى القدرة وتأتي اليد بمعنى النعمة. طفل المقتضي الذي أحالكم من الحقيقة إلى المجاز، الوعكة العقلية التي أنتم فيها التي جاءتكم إلى ذلك. لأنهم يقولون لو قلنا يد حقا يبقى أثبتنا اليد كيد إيش زيد، فشبهوا ففروا من ذلك إلى مسألة التأويل، كما قال قائلهم نفر من التبسيم بالتأويل، وقد جهل جهلا مركبا فيما قال وأفصح عن خطئه الفاحش أو عدم علمه لا بعقيدة السلف أو بعقيدة الأشاعرة، عدم علمه بعقيدة السلف أو بعقيدة الأشاعرة. إذا الأصل في منهجية تقرير توحيد الله فلا الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة، الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة كما قرر ذلك الله جل وعلا وقال وما آتاكم الرسول فخذوه، يبقى ما آتاكم الكتاب والسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. باتقراء التقرير الأصيل في هذا الباب العقيدة نابعة من العلم، والعلم الكتاب والسنة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، والعلم نصب الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال الله تعالى قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا الأول ملامح منهجية السلف الاعتماد على الكتاب والسنة، والثاني المتنازع فيه يرد إلى الكتاب والسنة، المتنازع فيه يرد إلى الكتاب والسنة. فإذا قلت حصل التنازع في عجب الله جل وعلا هل يعني يعجب ربنا أم لا، نأخذ التنازع في الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم البارحة، عجب الله من شاب ليس له صنع، عجب الله من قوم يقنطون مع قرب غيره. فهنا نقول أنتم تقولون العجب يكون إلا في من الجهل، يعجب حتى قال العامة يقولون إذا عرف السبب بطل العجب، فنقول والله أعلم ما كان ما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يبقى إذن كيف عجب الله ذلك فعلا. نقول عجب الله هو خروج المألوف عن النظائر، خروج المألوف عن النظائر في هذا الباب. إذن الملمح الأول الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة، والمتنازع فيه يرد إلى الكتاب والسنة. أيضا قد تكون هناك يعني بعض المعارضات أو الأدلة جاءت فيها شيء من التأويل أو اللبس، يا أهل السنة والجماعة يتتبعون اللبس في ذلك لإزالته، يتتبعون اللبس في الذي ظاهره في الكتاب أو السنة لإزالته، حتى تكون يعني التحقيق أن الكتاب والسنة كلية هو الذي يعني يكون منبعا أصيلا للاعتقاد. من ذلك من منهجية السلف في هذا الباب هو أنهم وسط عدول. الوسطية في منهجية السلف، الوسطية العدول، لأنهم لا غلو عندهم ولا جفوه، ولا ينزلون في حقائق الكتاب والسنة بعين من عوراء، يلملون شمل الأدلة فيعرفون الحق من الباطل في هذا الباب، كما حدث من أهل السنة والجماعة عند المرجئة في الإيمان وعند الخوارج أيضا، وأيضا الخلاف بينهما في مسائل القدر والخلاف بينهما في مسائل الأسماء والصفات، كل ذلك كان أهل السنة والجماعة وسط عدول بين غلو وبين جفو. الوسطية وسطية أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون الصفة على ما يليق بجلال الله وكمال الله، فلا ينفون نفيا تاما تعطيلا كالجهمية وغيرها، ولا ينفون نفيا جزئيا كالذين يؤولون الصفة على غير داع للتأويل، على غير داع للتأويل، يعني ما في ما هو يلجئ إلى التأويل. لو تعذر الحمل على الحقيقة نعم، ولكن لا يتعذر أن تقول يد تليق بجلال وكمال وعظمته، والله بين ذلك في الكتاب حين قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. من ذلك أيضا من منهجية السلف في تقرير التوحيد والحفاظ عليه، الرد على المخالف مع تفنيد الشبه والرد عليه. وهذا داخل في عموم قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت. الله يرضى عنك أحمد أيها النبي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأعظم الخيرية هو الذب عن الاعتقاد الصحيح السليم الذي فيه نجاة اعتقاد النبي واعتقاد الصحابة الكرام. فكل مخالفات للتوحيد تفند الشبه وتظهر البدع، ثم يضحض أو يضحض أهل السنة والجماعة يتصدون للبدعة فيضحضون أهلها. فهم يسعون للرد على المخالف، لا يقفون صفا هكذا ويقولون دع الناس لعلنا نجتمع على كلمة واحدة. لا، هم يقفون صفا واحدا من أجل الرد على البدعة وهدم البدعة. إذ البدعة هدامة للشرع، لأن هدامة لكل خير، البدعة هدامة لكل خير، وعقاب الله للعباد إذا ظهرت فيهم البدعة فلم ينكروها سحب عنهم التوفيق في السنة، يسحب عنهم السنن بذلك. فأقول الرد على المخالف واجب من واجبات أهل السنة والجماعة، وهذا ما شرحت ذلك تفصيلا في أصول السلف. نعم، الرد على المخالف وتفنيد الشبه التي يعني بين أيديهم والإجابة عنها من أجل أن يحيا مع من حيا عن بينه ويهلك وأن هلك عن بينه. من ذلك أيضا حماية جناب التوحيد، سد الذريعة، وهذه مسألة من أعظم ما تكون، ألا وهي سد الذرائع. من أعظم وسائل الحفاظ على التوحيد حفظ جناب التوحيد، وهذا كان من السلف الصالح، من منهجية السلف الصالح. دقيقة وأرجع إليكم حتى أبين ذلك ونتكلم بعد ذلك على الانحرافات. أنا أريد منكم من يكتب لي ما معنى سد الذريعة حتى أتيكم، سد الذريعة حتى أتيكم.
Ich habe mich سمعت اسمه ده اسمه عايز امسح اسمعه في الويب ان شاء الله في ده اللي بيحصل ان شاء الله تعرف ايه الويب ده ليه ان شاء الله يوصل للقلب ان شاء الله ان شاء الله مش هتقول
تفضل شيء
حد كتب يعني سبب سريع انا ضغطت لهم كتبوا؟
لا كتير ان شاء الله
حقيقة؟
ان شاء الله
ما اسعدني السلام عليكم وبركاته. اذا هنا من منهجية السلف الصالح لتقرير التوحيد والحفاظ على التوحيد حفظ جانب التوحيد نقول الدهليز الذي تصل به البوابة السبيل الذي تصل به البوابة قف هنا وحافظ على التوحيد لأنك كلما جعلته يتوغل كلما طمع في ذلك وأتى بالشبه كما سيأتي حفظ جناب التوحيد هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الخطيب وهو يقول يعني من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني إلهي ندا شوف عشان ضم الضمير معهم. قال بئس خطيب امتي انت اجعلتني لله ندا. ولما سمع الرجل يقول ما شاء الله وشاء محمد قال قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. ولذلك راى الرؤيا صاحب الجليل قال مرت على قوم من اليهود فقلت نعم القوم انتم لولا انكم تقولون عزير كذا تنسبونه ابنا لله واسعدكم الله جل وعلا تحسبون تجعلونه ينسبونه ابنا لله جل وعلا. فقال فقال ونعم القوم انتم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وقال فمرت على قوم من النصارى فقلت نعم القوم انتم لولا انكم تقولون المسيح كذا ينسبونه ولد لله جل وعلا. قال ونعم القوم انتم لولا انكم تقولون والكعبه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم وقال انه ما كان يمنعني ان اقول لكم في عن امر قول لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال لا تقسموا بالكعبه، لا تقولوا والكعبه وقولوا ورب الكعبه. ولما دخل ونزل على قوم فقالوا انت سيدنا وابن سيدنا وانت خيرنا وابن خيرنا. قال لا انما السيد الله، حفظ جناب التوحيد، انما السيد الله. فقالوا بل انت سيدنا وابن سيدنا. فقال قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. فهذا هذا من النبي سد حسم ماده وسد ذريعه وحفظ جناب التوحيد. لذلك قال لا تطروني، هذا البدايه الان، لا تطروني يعني معك حاتم مدحت حاتم انت معك رقم رمضان، اتصل بي على رمضان على التجمع عند رمضان بعد الدرس على طول، انا اتشرف بك يا حاتم ماشي. لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا عبد ورسوله وان عيسى عبد الله ابن امته وكلمته قال مريم روح منه وان الجنه حق وان النار حق، قال فتحت له ابواب الجنه ثمانيه، او قال دخل من الجنه، دخل الجنه من حيث شاء. فلذلك انت ترى بان كل ذريعه تصل الى 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 الشرك فان النبي صلى الله عليه وسلم حسمها. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نغبت أن أذبح إبلا بجوانب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفيها وثن يعبد، أكان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال إذن أوفي أوفي. شوف حسم مادة ذريعة. ولذلك نهى النبي عن الصلاة بعد العصر، ونهى النبي عن الصلاة بعد الفجر. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس. والحكمة من ذلك أو العلة الأصيلة أنهم الذين كانوا يعبدون الشمس كانوا يعبدون الشمس حين الطلوع وحين الغروب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها تطلع على بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، فكانوا إذا سجدوا لها كأنهم سجدوا للشيطان، وحسم المادة حتى لا يكون مشابهة. ولذلك أمرنا أمرا تاما بحسم أمرنا تاما بمخالفة أهل الكتاب، ولذلك ترى كل سبب يفضي إلى الشرك حسب النبي صلى الله عليه وسلم. لما وجد رجل عنده يعني صوفة على 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 يده فقطعها للسلام وقرأ قوله تعالى، قال والحديث فيه ضعف لكن جاء موقوفا صحيحا، قال ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، إلا هم مشركون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وأصدقها الفأر. وقال ليس منا من تطير وتطير له، ليس منا من تكهن وتكهن له. كل هذا حسم مادة وسد ذريعة، كل هذا حسم مادة وسد ذريعة، لأنه إذا اتخذ سببا لم يشرع الله سببا اعتقد فيه، فيرتقي من الشرك أصغر إلى الشرك إلى الشرك الأكبر. فكانوا كل مادة أفضت إلى الشرك منعها الشرع، فالشرع منع التوسل ممنوع، التوسل ممنوع، والتبرك والاستغاثة، كل شيء كما قلت يعني يصل إلى الشرك منعه الشرع. ولذلك قلنا كل عبادة ثبتت بالشرع إن أنها عبادة وصرفها لا توحيد وصرفها إلا شرك. وأيضا قال علماؤنا من اتخذ سببا لم يشرع الله سببا وقع في الشرك، لأن الله قال أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فلذلك منعوا الصلاة في القبور، منعوا الطواف بالقبور، منعوا التوسل بالأولياء، منعوا التمسح
والتبرك بضريح الأولياء. ما فعل ذلك إلا الرافض الخبثاء وأبناء العمومة أصحاب المطوحة أيضا يفعلون ذلك ويثيرون بين الناس يعني تعظيم الأولياء وتعظيم أفعال الأولياء حتى اعتقد الناس في الأولياء ما اعتقد في رب الأولياء. الآن صار الطلب من الأولياء صراحة في هذا الباب. من هذا أيضا من منهجية السلف حسب مادة الذريعة في هذا الباب أيضا تفنيد ما كان مخالف التوحيد وإظهاره من أجل أن يحذروا الناس. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإن طريقة أهل السنة والجماعة كما فصلوا في التوحيد وحسموا المادة وسدوا الذريعة فصلوا في الشرك وبين الشرك وقسموا الشرك لشرك أكبر وشرك أصغر. وأيضا أظهروا الشرك أن الشرك الأصغر يقع في الألفاظ وفي الجوارح وفي النيات. وبعد ذلك يعني أتوا بكثير من أبواب الشرك فندوها وأتوا بالأدلة عليها من أجل أن ينفر الناس منها وأن يرجعوا. ومن الأسباب العميقة إلى 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 إلى, إلى اعتناق أو أخذ الأسباب التي وشرعها الله جل وعلا أو الوقوع في شراك الشرك الأصغر الجهل المركب الذي عليه الناس وعدم بيان التوحيد. عدم بيان التوحيد مع وجود الجهل في الناس هذا الذي جعل الأمة تنحرف انحرافا عظيما في التوحيد. المسألة الثالثة إذا كنا نتكلم على منهجية السلف في تقرير التوحيد وإثبات التوحيد أيضا نتكلم على العوامل التي حصل فيها الانحراف التام في التوحيد يعني الأسباب المفضية إلى أن جعلت التوحيد عند الناس متذبذبا إذا التي الأسباب التي جعلت الانحراف في توحيد العبادة والتشريك فيها كالذين ينظرون للبدوي كالذين يذبحون لأبي العباس كالذين يطوفون بالمقابر هذا كله صرف عبادة. ما الذي جعل هذه الانحرافات في توحيد العبادة يعني تكون كثيرة في هذه الأمة كالنهر الجاري؟ أقول هناك أسباب كثيرة للانحرافات في توحيد العبادة. لعل من أبرز يعني هذه الأسباب العظيمة الجهل. ولذلك قال لك لا تتكلم في التوحيد. والله المناضل بحق والمجاهد بحق والذي رفع على التوحيد يتكلم عنه الجهل. وهذا عامل أساس في انحرافات القوم وانحرافات الأمة بأسرها في باب الوسائل وباب الذرائع وباب التوحيد. قال الله تعالى والإشكال مش في ذلك. الإشكال أنهم بعدما اتخذوا هذه الطرق وهذه السبل علموا أنهم من أتقن الناس ومن أعلم الناس كما صدق عليهم قول الله تعالى قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا الجهل بالناس والذي فتح لهم أبواب الشرك ولو علموا لا تجنبوا. ولذلك الشيطان يفرح بموت العالم ولا يفرح بموت ألف عابد لأن العابد قريب المنال أما العالم هو الذي ينير الطريق للعوام والعوام هوان. السبب الرئيس في انحرافات التوحيد في العبادة هو الجهل. أنت تذهب أمي وأمك انظر إلى جدتي وجدتك كانوا يذهبون يمسحون على القبور يمسحون التراب من عند القبور ثم يدعون القبور من دون الله جل وعلا شركيات صريحة في هذا الباب ويحسبون أنهم بذلك يعني يحسنون صنعا. وطبعا الذي أدخل عليهم ذلك واستخدم جهلهم هم أهل البدع والضلال لبسوا عليهم في أمور كما قال بأنك لما تقول مدد ليس فيها شيء من باب النداء ليس من باب الدعاء. وانظر الجهل الذي يعني عم في قوم فيهم رسول يأتي بعد رسول بعد رسول. قالوا إسرائيل كما قال السلام كانت تسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي جاء نبي بعد أهلهم قوم خصمون. لذلك يعني انظر إلى الجهل فيهم وفيهم موسى عليه السلام وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهؤلاء بعدما أنقذهم الله جل وعلا وأنقذهم لتوحيدهم طلبوا الشرك في الله جل وعلا وطبعا عبدوا البقرة العيدة بعدها. لكن انظر الآن فرعون قد غرق الآن أنقذهم الله جل وعلا ثم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون من هؤلاء انتظروا ما فيه وباطلوا ما كانوا يعملون. فالجهل على الإنسان يوقعه بالشرك. الجهل يوقعه في الشرك، والجهل صراحة هو أعدى ما يكون للإنسان. لكن الجهل جهلا بسيطا هذا الذي يمكن تعليمه، أما جهل جهل مركب هذا الذي يصعب الكلام معه. وأهل الأهواء كذلك عندهم جهل مركب، عندهم جهل مركب. فالجهل سبب الرئيس في وقوع الناس في الشرك. حتى الصحابة رضوان الله عليهم، شوف الحديث قال كنا حديث عهد بإسلام، فوجدنا أناسا يعني يعلقون يميتون سيوفهم على الشجر، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما هم يتبركون، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم مندهشا ومعهم قال الله أكبر، قلت مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والشيطان لا يسيطر إلا على الجهل، الشيطان يعشق الجهل أنه يسيطر عليهم، لا يسيطر عليهم إلا 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 الشيطان، لا يسيطر إلا على الجهل. الأمر الثالث أو الأمر الثاني في عامل الانحراف في توحيد الإلهية الخلل في مصادر الترقي. قلنا السلف استقامتهم وإتقان دينهم أنهم كانوا على جد على الكتاب والسنة. قال الله تعالى أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله. فالسلف مصدر الترقي عندهم الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وأيضا قول الصح، وأيضا قول الصح. أما مصدر الترقي له البدع والضلالات عشان تعلم كيف الانحرافات التي يقعون فيها وأيضا كيف يلبسون على الناس. مصدر الترقي عندهم الأصل الأصيل المنطق، الأصل الأصيل المنطق، ثم الفلسفة اليونانية وما يعتريه من هذه الضلالات التي يتمسكون بها. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. ولذلك قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بالكتاب بالكتاب والسنه. فهذا هو الذي يكون فيه الاصل في الهدايه. اما الغوايه ففي مصدر التلقي من يعني اليونانيات الفلسفه وايضا المنطق وعلم الكلام. ولذلك لا نستغرب ان يقول الشافعي رضي الله عن الشافعي حكمي في علم الكلام او في الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في الاسواق. قال هذا الذي ترك الكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاعظم ما كان سببا في الانحراف في هذا التوحيد هو مساله مصدر التلقي. مصدر التلقي هم ياخذون بالمنطق والفلسفه، ونحن نقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتأمين، والعلم نصب كان خلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. من ذلك أيضا يعني مع وجود انحراف مصدر الترقي ده أيضا منهجي، أنا عندي أصلا أمر آخر سترى انحرافات بسبب المنهجية التي يعيشون بها، يعني منهجية الخوارج أترى ما فيه هو يجعل الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، يكفر الناس جميعا. وده حدث مع قتل عبد الله بن خباب بن أرط وقتل امرأتي وبقر بطنها وإخراج الطفل من بطنها الجنين وقتلوه، نعوذ بالله من غضب الله. وأيضا هؤلاء أصحاب ما يجمع نفس الأمر، ما يجمع أصابع في هذا الباب. مصدر التلقي عندهم هو مسألة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ليس هذا على الإطلاق، هذا حق، لكن حق وليد فيه باطل. يعني إيه؟ يعني حق التوسعة فيه باطل، حق يعذر بعضنا بعضا فيما يحتمل فيه الخلاف، وما لا يحتمل لا يعذر بعضنا بعضا، لا بد من الإنكار. حتى فيما يحتمل فيه خلاف حصل إنكار من الصحابة، لما أنكروا على ابن عباس في مسائل يتبناها والخلاف فيها واضح. الناس بأسرع أنكروا عليه لما قال تمتعوا، قالوا أبو بكر وعمر ينهاني عن ذلك. الأمر الداء العضال مع وجود كما قلنا الانحرافات في هذا الباب ومع مصدر التلقي انحراف عظيم في أعظم منه هو التقليد الأعمى، وهذا الداء العضال سبب رئيس في زمن الحرافات، وهو مرض جاهلي أخبر الله عنه عن أهل الجاهلية عندما قال الله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها
إنا ولدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. لا ما لا لا إنا ولدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. وقال تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على أثارهم يهرعون. تقليد الآباء والشيوخ من غير هدي وبصيرة يسبغ الانحراف الذي كانوا عليه من في المقلد ويزيد تعصبا ومقتا للحق، وإنهم لا يتحرك إلا بما يقلد. وهذا الذي نراه بناء في المذهبية العامية المذهبية العامية، هذه الذي فيها هو يريد أن ينمي فيه إنه ولدنا آباءنا على أمة، يقول التراث وهؤلاء الأفنى وأعمارهم، وعندما يأتي الدليل يقول هم أعلم بالدليل مني، ما حدش شلد هم أعلم بالدليل مني. وهنا شوف العقائد الخاربة للإسلام، إنه ولدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. فلذلك لابد أن نعلم أن عظيم الغواية بهذا التقليد العام، عظيم الغواية بهذا التقليد العام. لا يمكن أن تكون الهداية إلا 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 باتباع الكتاب والسنة. من ذلك أيضا من الأسباب التي ظهر فيها انحرافات توحيد الإلهية الاضطرار بكثرة الهالكين. الكثرة الكثيرة، قال الأشاعرة 99.5%. أقول أن الله جل وعلا ذكر الكثرة مذمومة وذكر القلة ممدوحة. قال الله جل في علاه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الكثرة كثيرة مشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشفي أن ذا عليكم الأمة كذا على الأكلة وعلى قصعتها. قال أو من قلة نحن رسول الله، قال لا إنكم اليوم كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل. ولئن جعلنا الله أنهارا تمسكون أعدائكم ولجعلنا في قلوبكم الوعن الوهم. قالوا من وهن رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وعلى المرء ولو عاش وحيدا فريدا لابد أن يعتد بدينه ويتمسك بعقيدته. من الأسباب أيضا الأسباب الكثيرة التي فيها كانت سببا في الانحرافات التعبدية في توحيد العبادة، ضعف الإيمان واليقين والتوكل على الله. لا هذه المسألة ما لها والتوحيد العبادة. قلنا دائما توحيد العلمي يستلزم توحيد العبادة، فنقول هنا ضعف الإيمان واليقين وحسن التوكل على الله في القلب يضعف الجوارح ويجعل القلب يميل لغير الله جل وعلا، يلتفت لأي أحد، ينظر في السبب فهو يقبل هذا السبب ويموت على السبب، يحسب أنه هو الذي يكون مفتاحا للخير الذي يأتيه. فهذه أيضا سبب رئيس، ضعف الإيمان في القلب وعدم العلم يوصلان للإنسان إلى الجنون، لأنه ضعف الإيمان في القلب لا يجعله يلتفت للرب ولا يعتقد فيه ويجهل الله جل وعلا. وقلنا لابد من حسن التعرف على الله جل وعلا، فضعف الإيمان في القلب وأيضا الاقتراب بالكثرة مع وجود التقليد هذه نهاية العوام، هذه نهاية من يكون شريدا عن أهل السنة والجماعة أهل الكتاب والسنة. من الأسباب التي عمقت الإلباس في توحيد الإلهية الشبهات التي تطرح، وده اللي حاصل. أختنا أمينة دخلت على أسر الجبر هذا البائس التعيس هذا المبتدع الضال وعملها حظر، وهي شدت عليها عملها حظر طبعا وكلمته على المسائل المهمة وبيحتاج حديث الجارية عليها إجابات عليها شبهة. وقلنا سنفرد يعني نفرد محاضرة كاملة لذلك، لكن هنا شوف شوفات دون التحصن، لأنك تدخل على كتب أهل البدع والضلالات تسمع منهم وأنت ليس عندك من قوة العلم الذي يردهم، فتبقى الشبهة في قلبك فتفتن. يعني شوف كان الصحابة يضع أحدهم أصبعه في أذني يقول لا أسمع غيري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمر الخطاب ومعه قد التوراة، قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فيدخل هذه المواقع يريد حل الإشكال ويريد درء الشبهة
فتدخل الشبهة بقلبي فتفتنه، ولأنه غير متمكن من عقيدتي. ولذلك قلت بوابة العلم إتقان العقيدة لابد أن أكون متمكنا في الاعتقاد، ولا تتعرض للشهوات إن كنت بعيدا وأعبادك الله جل فلا لا تتعرض لها. ما يعني من طلب الدجال غلبه، من طلب فتنة غلبته. من ذلك أيضا ضعف الرد على المخالفين، ضعف الرد على المخالفين الذين خالفوا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا العقيدة النقية، فضعف الرد عليهم لبس على الناس، وعدم ظهور من يتكلم بعقيدة التوحيد هذا الذي أغرى كثير من العوام. يقولون أن هذا هو الحق، يقولون هذا هو الحق. هذه بعض الأسباب التي كانت يعني سببا في الانحرافات في التوحيد العبادة بين الناس. يبقى أن ندخل في المبحث الرئيسي وهو معنى الشبهة والمربي، شبهات أهل البدع. أولا الشبهة من الإلباس، يعني شبهة مأخوذة من الشبه وهو المماثلة، تقول أشبه الشيء يعني مثله، والمربي الأمور المشكلة أو التي قد لا تميز، والمشتبهات هي أمور المشكلات. وقال ليس المشتبهات من الأمور المشكلات، وتقول شبهت علي أو شبهت علي يا فلان خلط علي، تقول شبهت علي يا فلان يعني خلطت علي ألبست علي. فالشبهة فيها التباس وفيها خلط وعدم الفصل. فالشبهة التي يتمسكون بها بعض الأدلة التي يتمسكون بها وتكون لهم تعمية على العوام، يتكلمون ببعض، يلبسون مسوح العلماء ويتكلمون بطريقة العلماء، فيجرون العوام إلى سماعهم. وأنت رأيت هذا المغفل الفاقد العلم وهو بيقول آذنت لكم أن تسبحوا الله 100 أو الإذن في الذكر في هذا الباب. أمم تجلس تستمع إلى خواء وما عنده من العلوم ما يغنيه أو يوقفه على قدم، لكنه ضعيف علميا في هذا الباب، عنده علميا ضعيف علميا، وأيضا فيه ما فيه من الإحراف العقدي. إذا لابد من أن نعلم أن أيضا إلقاء الشبهات من أهل الزيغ والبدع وعدم الرد عليها وعدم تفنيدها كان سببا رئيسا في انحرافات كثيرة عن الجادة للعوام. فقد صرفوا العبادة لغير الله وهم لا يدرون أنهم يصرفون العبادة لغير الله، والجهل عم وطم. لذلك نحن قلنا شبهات أهل البدع، هذه الجزئية تكلمنا عنها في مقدمة رائعة وهي مقدمة التوحيد، وقد تكلم كبرى ولو كفى ذلك لكفى وتوحيد. وثم الكلام على الشبهات ومعناها، بعد ذلك نقول البدعة وابتداع المتأخرين على المتقدمين، ونظهر ماذا فعل النبي الأمين عندما وجد مثل ذلك أو البدعة التي طلت عليه، ماذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما عند المجابهة لبدعة قد أطلت عليهم وتمكنت من الناس. هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ذلك.
كف الله قدرك، شكرا.
أمين.
يقولون شيخنا أنكم تدعون السنة ولم تقرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، وتحدثون عن التوحيد والشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
نعم، الظهر قلنا بهذا الكلام، الظهر
اليوم
والله أمس يقول مدرب حضرنا على صاحب الحقيقة. نعم. الموالب يحتج بذلك.
نعم.
يغلون تقولون السنة وقد قال صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخاف عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنفسوها كما تنفسوها. قال ما الشرك، وقال يائسة الشيطان يقعد في جزيرة العرب.
نعم.
تقول ما الشرك، هذه الرواية جاءت ما الفقر أخشى عليكم، الرواية الصحيحة جاءت ما الفقر أخشى عليكم.
نعم.
ولما قال ما الشرك أخشى عليكم في هذا بقى أخشى عليكم الدنيا أن تنفسوها، يعني هؤلاء الذين نكلمهم لا يشركون، اللي هي جعبة من طائفة من الصحابة، لأن الله جازم في الكتاب أنهم كذلك، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم،
فكان الخطاب لهؤلاء خاصة وليس للجميع في هذا الباب. وإلا فقد قال في المحكمات لن تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام، وقال لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس بذل خالصة. وأما قوله يعني يأس الشيطان في جزيرة العرب ولكن لم يأس من التحريش، قلنا الخاص في جزيرة العرب. طب غير جزيرة العرب ما يأس، بل قلنا خاص بأشخاص في جزيرة العرب في هذا الباب، وهم الصحابة الكرام في هذا الباب، غيرهم لا يدخل في هذا الباب، فليس لهم مستمسك بهذا الحديث.
ممكن تقول شيخ ان الشرك في الأمة الجماعة هو المنفي،
يعني ما خطا انه كل الأمة تشرك، هل ايضا من التوجيهات يسرع بذلك؟ هذا من التوجيهات ايضا، ان هي تكون الشرك عموما ان كل الأمة تقع في ذلك، وهذا ليس
من بعض الافراد يا
موسى. اي نعم، كمسألة ان تتحكم يعني اهل البدع يتحكمون او اهل الكفر يتحكمون في جزئية دون جزئية، لكن لا يستبحون بيضة المسلمين كلها.
شفنا حرب دروس بين الإخوة على الشيخ محمد عبد الوهاب، كان يعظ كل جزء عما يعظ.
الشيخ محمد عبد الوهاب ورد عنه أنه لا يعظ بالجهل، وده ثابت، وعلماء الحجاز جميعا أخذوا بهذا وقالوا بأنه لا يعظ بالجهل، وحقيقة الأمر ورد عنه أنه يعظ بالجهل، فورد عنه أنه يعظ بالجهل، ورد عنه لا يعظ بالجهل. والعالم الذي ينظر بعينين جميلتين يقول عذر بالجهل ليش؟ لموطن يعذر فيه بالجهل، وقد أتت الأدلة على العذر بالجهل فيه. ولم يعذر بالجهل في مواطن لا يعذر فيها بالجهل، وبذلك نحن توسطنا في هذا الباب. لكن هو يغلب على أهل الحجاز القول الجزم فقط بعدم العذر بالجهل. لذلك يعني دخلوا علينا في الصفحة أخ أخبرني أول أمس قال هجوم داري على مسألة العذر بالجهل، ويتكلمون ويراجعون بأدلة على مسألة عدم الحق. أنا أقول أولاً من كلمة عقدي، لكن تطبيق المسألة تطبيق فقهي، اللي هي العذر بالجهل مسألة يعذر أو لا يعذر، دي مسألة فقهية في التطبيق على وقوع الحكم على العين، على وقوع الحكم على العين في هذا الباب. هذه مسألة شهادية، مسألة شهادية. ولذلك نحن لا نبدع من قال أنه لا يعذر بالجهل، والذي لا يعذر بالجهل لا يجوز له أن يبدع من قال أنه لا يعذر بالجهل. لا، ترى الغلو بقى في الجهلة، اللي يقولون لا يعظم الجهل يقولون الذي يعظم الجهل مرجئ، كأنها إيه؟ ألقاب معلبة. متنا من هؤلاء الجهلة الذين لا يفقهون، ولو أخذوها بذلك يبقى إذن هيبدعوا من؟ هيبدعوا الألباني، هيبدعوا ابن عثيمين، هيبدعوا كثير من العلماء النبلاء الذين يقولون ده صرح عظيم ممن يقول يعظم الجهل. تأتون أنتم بقى عشان علماء الحجاز فقط تكفرون الناس ويقولون الذي يعذر بالجهل مرجئ، دي دلالة على الجهل. فالصحيح أنه التطبيق في أنه عذر الجهل أو عدم عذر الجهل ده تطبيق فقهي، يعني لا يجوز تبديع أحد عليه، يعني المخالف لا يبدع المخالف.
اجعل لنا ذات
يا شيخ، دي غصة بحلقهم ما يستطيعوش لها كبيرة. والنبي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم، وش قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال الله أكبر قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
شكرا موسى قال لهم أنتم إنكم قوم تجهلون ولا هم تشركون.
قال قوم تجهلون أحسن متبر ما إن هؤلاء بطل ما هم فيه ومتبر ما يفعلون. صح، قال لهم انكم قوم تجهلون
ولم يقلوا
تشركون. نعم قال انكم قوم
تجهلون، اعذرهم بالجهل.
نعم اعذرهم، والنبي اعذرهم خاص بموسى. احنا بنتكلم بقى على الاهم، النبي اعذرهم قالوا اجعل لنا ذات انواط يتبركون بها. قال والله قلتم مثل ما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله، واعذرهم. وعائشه قالت له او يعلم الله ما نخفي في الذنوب، يعني سبحان رب العظيم. المسائل العظيمه في مساله عذر الجهل، الاخوه لو سمحتم المشرفون يعني يضعون رابط العذر بالجهل اللي هو فصل الخطاب. في سؤال هنا لو سمحت تسمح لي، أرد عنكم شخص أراد أن يذبح حقيقة عن نفسه، فهل هناك وقت يحسن يعني يحصل في ذلك؟ يعني ما في التوقيت، لو كان
في يوم في صيام يكون افضل. ما هو صاحب الحقيقه؟ احنا بنقول الحقيقه مش حقيقه. يمني معروف اتصرف عليه ملايين، انفق عليه ملايين ملايين، ميزان ملايين ينفق عليه، وان شاء الله ما يكتب الله له القبول في الارض ابدا. وستراه يتمندل يعني متارجحا بين اهل الخير والنبل، صرف عليه ومسك ملايين بيده، ولكنه لم يفلح في شيء، ولن يفلح باذن الله تعالى. سيفلح في شيء واحد بس، هو في الخبل الذي يعتقده، وهو يقول بان الله اعطى للولي القوه في احياء الجنين في بطن الام.
احنا سالنا يقولون حضرتك سالناك في الصباح فلم ترى، اريد ان افهم الهبه.
الهبه اللي هي الهبه نوعان، هبه يريد بها الاثابه، فدي لابد ترجع، يرجعها صاحبها اذا اراد ان يرجع فيها، لا ان يرجع فيها. وهبه بمعنى الاكرام، هذه لا رجوع فيها. فالهبه قال سلم ولو اهدوني كراع او دعوني كراع لجبت الداعي، وكان سلم يقبل هديه ويثيب عليها. هل في اسئله ثانيه؟
والشيخ كان في بس هي يعني صعدت فانا لم استطع.
يا عدوها مره ثانيه بقى.